وهذا ما أيضا المعين للإنسان في قطع ذلك الطريق حتى يصل إلى نهايته في أمان وسلام. وكذلك نفصل الآيات. الله تعالى أمرنا جل في علا بعبادته، وكان من امتنان الرب سبحانه على عباده ومن إفضاله وإحسانه وإنعامه ومن جود وكرمه سبحانه وتعالى أن بين لنا معالم هذا الطريق وبين لنا سبيل الإنسان في تحقيق هذه العبودية. هذا ليس بحتم ولا لازم على الله عز وجل، ولكن هذا كان تفضلا منه سبحانه وإنعاما وإحسانا جل في علاه. لذلك قال: وكذلك نفصل الآيات. فلا سبيل للإنسان أن يتعرف على معالم هذا الطريق ولا على المقومات التي ينبغي أن يعتمد عليها حتى يكون هذا الطريق بأمان وسلام إلا من خلال هذا البيان الواضح من كتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل أيضا ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعاء الإنسان فبين له كيف انحرف الطريق بالأمم السابقة. لذلك ربنا سبحانه طلب منا هذا الدعاء وأوجب علينا ذلك الدعاء الإجباري الذي ندعوه به سبحانه وتعالى في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلنا الإنسان لابد أن يعي ما يطلب. قلنا لا ينبغي للإنسان أن يتفوه بكلمات لا معنى لها، ولكن مجرد كلمات مجردة لا معنى. المطلوب للإنسان أن يعي ما يقول. أن تصدق من ربك سبحانه وتعالى. ماذا تصدق؟ نطلب من الله سبحانه وتعالى أن نرشد إلى طريقه المستقيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تأكيدا لذلك البيان صفة هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى يحدد الإنسان صفة هذا الصراط، وأن هناك طائفة مؤمنة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بالإيمان، والله تعالى وفقها أن تقطع هذا الطريق بأمان وسلام حتى تصل إلى نهايته، حتى تصل إلى تلك الدار التي دعانا إليها سبحانه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، حتى نتعرف على معالم أيضا ذلك الطريق الذي انحرف به أهل العناد والتكذيب. فالله تبارك وتعالى أمر الإنسان أن يتعرف على معالم الطريق المستقيم، وكذلك أيضا حتى نقطع هذا الطريق ولا يحيك إلى ذلك الطريق، نتعرف على أيضا هذه الانحرافات التي انحرفت من خلالها الأمم السابقة عن طريق ربها المستقيم. ولعل الإنسان لو أراد أن يقيم طريق الإيمان فعلى ذلك ينبغي أن يتعرف على معالم الشرك. أن الإنسان لما يقيم أي طاعة من الطاعات ينبغي أن يكون الطاعة ويكون هذه العبادة ألا يأتي بناقص من نواقضها. إذا قلنا عشان نحافظ على الوضوء يبقى إياك أن تأتي بناقص من نواقض الوضوء، عشان نحافظ على الصلاة إياك أن تأتي بناقص من نواقض الصلاة. أي عبادة من العبادات لها نواقض، كما أن لها أسس للبنيان لها كذلك عوامل للهدم. فالإنسان لابد أن يصور العبادة، وكذلك نصور فرق الإيمان. مقومات بناء ذلك الفرق معلومة، وكذلك نتعرف على مقومات هدم ذلك الفرق. لذلك الإنسان لا نأمل أن يكون على عقيدة صافية صحيحة إلا باجتنابه للشرك. قلنا لأن الشرك قادح، الشرك قادح في ذلك الفرق الإيماني. يبقى كما نقول برفع ذلك البنيان الإيماني، قلنا في المقابل لا بد من صيانة هذا البنيان من أي عامل من عوامل الهدم. فلذلك الإنسان لم يرد إلى ذلك الإيمان بصورة صحيحة إلا باجتناب الشرك، كما قال ربنا سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والله تعالى أوجب على العباد فكان من طاعته اجتناب الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فالله تعالى أوجب على الإنسان أن يكون مجتنبا للشرك. والله تعالى طلب العباد ذلك أن يجتنبوا الشرك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هذا بلاد المؤمنين. والله تعالى يوجب على المؤمن أن يستمر وأن يستديم على ذلك الإيمان ولا يأتي بأي قرار من القواعد التي يوضع من خلالها في إيمانه. وكذلك نفصل الآيات وإذا السبيل سبيل المجرمين. إذا لم يستطيع الإنسان أن يقطع ذلك الطريق بأمان وسلام إلا إن كان مبتدئا لسبيل المجرمين. وسبيل المجرمين هذا سبيل واضح وبين بينه لنا ربنا سبحانه. إذا عندما نقول أن اليهود كانوا على عهد موسى عليه السلام على الصراط ربهم المستقيم ثم بعد ذلك انحرفوا عن هذا الصراط المستقيم. النصارى على عهد عيسى عليه السلام كانوا يسيرون في صراط ربهم المستقيم ثم انحرف بهم الطريق. فنقول عند ذلك كيف انحرفوا عن الطريق؟ إما معالم الانحراف معلومة قصها علينا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. قلنا لماذا؟ قلنا حتى نستلم هذه المعالم أو الطرق التي سلكتها اليهود والنصارى فانحرفوا من خلالها عن طريق ربهم المستقيم. إما الإنسان كي يسير في طريق ربهم المستقيم إما لابد أن يتعرف على المعالم التي من خلالها يحيد عن طريق رب المستقيم. قلنا لماذا؟ حتى نستلم هذا الشيء. وعندنا حذيفة رضي الله عنه كما يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير. أما حذيفة فكان من فقه رضي الله عنه أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر قال مخافت أن يدركنا. فعلى ذلك أن الإنسان لو كان من الشر أمن ذلك الأمر تماما فكان سائرا في طريق ربه المستقيم. قال الله تعالى قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قلنا لا بد من المفارقة والمخاصمة بين أهل الطاعة وأهل الكفر والإلحاد ولا بد من ذلك الإعلان. الله تعالى جعل لنا الأسوة والقدوة في إبراهيم عليه السلام عندما قال هو الطائفة التي آمنت معه قالوا القوم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالله تبارك وتعالى بين أنه لا بد من المقاطرة ولا بد من قطع طمع الكافر في المؤمن. قلنا أن الكفار في سعي يريد أن ذلك المؤمن يترك ذلك الدين ولا يزالون يقاتلونهم حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. الله عز وجل بين أن الهدف أو المقصد الأسمى للكفار هو في كيفية إخراج المؤمن عن دينه حتى إن كان إلى غير دينه. يبقى هو لا يترك المؤمن حتى يصل إلى النصرانية أو إلى اليهودية لا. قلنا قضيته هو إخراج المؤمن عن دينه، طرد المؤمن الإسلامي، ثم يذهب إلى أين؟ إلى أي مكان شاء، إلى إلحاد، إلى كفر، إلى وثنية، المهم هو قتل ذلك الدين. فكان لابد أن يكون هناك مفاضلة، ولابد من إظهار ذلك الأمر، لذلك قال الله تعالى: قل لهم يا محمد إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت دينا وما انا من المهتدين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الكافر لا يرضى عن المؤمن الا بتركه لدينه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فبين الله عز وجل ان الانسان لو سعى الى الحصول على لكي يحصل على رضا الكفار فلن يكون ذلك الا بتركه لذلك الدين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا ان الكفار لا يستحون من الدعوه الى باطلهم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون. قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم قل اني اريد ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقول الحق وهو خير الفاصلين. الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ويعلن ذلك ان امر الشريعه امر بين وظاهر. امر الشريعه أمر بين وظاهر، ومعالم ذلك ظاهرة لا محالة. فجئني على بينة المرض، لأن الإنسان الداعي إلى دين الله ينبغي أن يكون على بصيرة من أمره. الداعي إلى دين الله ينبغي أن يكون على بصيرة من أمره، ولا بد أن يكون على بصيرة من أمر ذلك التوحيد، أن يكون موحدا لرب سبحانه وتعالى توحيدا خالصا لا شائبة فيه. وبالتالي لا تتم الدعوة إلى دين الله إلا إن كان الإنسان على بصيرة. الإنسان قد يفهم ذلك اللسان أو البيان، ولكن على ما تدعو وإلى ما تدعو. إنسان يدعو إلى دين ربه ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، وهذه هو ما بعث الله عز وجل عليه الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الرسل. كان دعوة الرسل إلى توحيد رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا ينبغي للدعاء أن يتخلى في دعوته عن توحيد رب سبحانه وتعالى. وده صلب الدعوة، كما قال النبي، كما قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: كل أتيت به أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، فسبحان الله وما أنا مشركين. الله تبارك وتعالى بين أن الإنسان لابد أن يكون موحدا داعيا إلى توحيد رب سبحانه، إلى إقرار سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. أن الداعي إلى دين الله ينبغي أن يكون على بصيرة من ذلك الأمر، وعلى علم كافي برب سبحانه وتعالى بتوحيده وبوحده ووعيده. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. وبالتالي نجد أن من الخصائص التي يتميز فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم أنهم يتركون النواء والخصومات في الدين، يتركون النواء والخصومات في الدين. هذه من الخصائص التي يميز فيها أهل السنة والجماعة عن غيرهم، فكان من خصائصهم أنهم أساسا يتركون الجدال والخصومات في الدين. وهذا الحسن البصري رضي الله عنه فقال له رجل: يا أبا سعيد، تعال أنت أخصمك في الدين. قال: أما أنا فقد أنصرت ديني. أما أنت فإن كنت أنت أنصرت دينك فاستمتع، أما أنا فقد أنصرت ديني. قلت: زي القضية، يعني الإنسان يا ترى مخير أم مخير؟ قلت: تعال اطرح القضية دي ونتناقض فيها. أنا كرجل مؤمن، كرجل مسلم، هذه القضية محسومة عندنا، فأعمال فكل من ينتقي ما خلق لك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نأتي إلى هذه إلى مجادلة أهل الأهواء، فلا شك الإنسان يخشى على نفسه أن يدخل ذلك الهوى يتسلل إلى قلبه، فلا يأتي الإنسان على نفسه أي صورة من الصور. يبقى عند مجادلة أهل الأهواء، أهل الأهواء قلنا هؤلاء أهل تعلم وعناية، هم لا يريدون بذلك أن يرشدوا للطريق الصحيح ولا يلتمسون ذلك الرشاد، ولكن كل ما في المسألة أنهم يريدون الكتاب المبارك للجهاد، وقد نوهنا عن ذلك، عن خصومات في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك ما قال: لا تجادل الأهل الأهواء فيقع في قلب المشايخ فيرجيك فيكسرك النار. إياك مجادلة أهل الأهواء، قلنا من الممكن أن يذكر يعني حتى لو كان شيئا يسيرا، نظرا يسيرا في قلب الإنسان من جراء مخالفة لهذه النبي صلى الله عليه وسلم. قل إني على بينكم ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يخص الحق وهو خير الفاصلين. قال الله تعالى للرسول: قل إني على بينكم ربي، أي على بصيرة من شريعة الله التي أوحاها الله إلي، وكذبتم به. أما أنتم فقد كذبتم بذلك الحق الذي جاءني من الله سبحانه وتعالى. فقال: ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله. طلبوا عند ذلك أن الله تعالى ينزع عليه كتفا من السماء أو أي عقوبة من العقوبات، ولكن النبي بشر لا مقدور بوعد لله عز وجل. هذا أمر يعني هو غير مكلف به، أو هذا أمر لا يطور به، هذا أمر يطور لرب سبحانه. لذلك العبد لابد أن يعلم حدوده مع ربه سبحانه وتعالى، يتعرف على ذلك ولا يتعدى هذا الحد. إياك أن تخلط ما كان للبشر مع ما كان لله سبحانه وتعالى، ولكن حدود العبد لا يخرج عنه، هي صورة من الصور، حتى لو كان هو خير خلق الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن الله تعالى عتب على رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال: الله منع فلانا وفلانا، نزل الجنايات، ليس لك من الأمر شيء. يبقى دي حدود البشرية، أنت عند الإله لما تخرج عن طور العبودية، لك حدود فعلى ذلك لا تدخل ابدا على سلطان الرب سبحانه وتعالى، بل تفوض هذه الامور الى ربك سبحانه. ما عندي ما تستعجلون به؟ قال يا ابو النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي ما تستعجلون به، ما يتركونه من العذاب او يرجع عليهم ذلك الكتاب الى السماء او غير ذلك. قال ما عندي ما تستعجلون به، كما بين لنا ربنا سبحانه وكما بين لنا في الايات الماضيه. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك، ان اتبع الا ما يوحى الي، انا عبد لي حدود، وكذلك انا لا اخرج ابدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يسوغ لاحد ان يخرج عن سلطان رب سبحانه ولا عن شرع رب سبحانه وتعالى. انت عبد لله، يبقى لا بد ان تحقق هذه العبوديه ولا تخرج عن اطار هذه العبوديه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سيبين لنا ربنا سبحانه، قل لو قل لهم اني على مله ربي وكذبت به، ما عندي ما تستعجلون به، ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ان يعلن ذلك لهؤلاء القوم، وانه لا يملك ان ياتي بذلك العذاب الذي يطلبونه، ولكن مرض ذلك الى الله تعالى، مرجع ذلك الى الله سبحانه. ان شاء عجل لهم العقوبه، وان شاء سبحانه وتعالى انظرهم واجل هؤلاء القوم. والله تبارك وتعالى كما بين، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى هي ظليم، اذا اخذه اليم شديد. الرب سبحانه وتعالى هذا امر مفوض اليه. ولذلك قال الله تعالى لرسوله قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، لو كان امر استعجال العذاب الذي يطلبونه هذا في يد النبي صلى الله عليه وسلم لاتى بذلك الامر، ولكن هذا ليس بيده، مرجع ذلك الى الله تبارك وتعالى، والله اعلم بالظالمين. الله تبارك وتعالى يوجد ذلك الظالم، الله تعالى يحفظ ذلك الظالم، كل ذلك لحكمه لا يعلمها الا رب سبحانه وتعالى. الله تعالى يخلق ذلك الظالم في ظلمه وبغي وطغيانه. ان شاء ربنا سبحانه وتعالى عجل له العقوبه، وان شاء اخر الله عز وجل عنه العقوبه، كل ذلك لحكمه لا يعلمها الا رب سبحانه. والانسان المؤمن لابد ان يعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى حكيم. حكيم سبحانه وتعالى في قضاء وقدره، حكيم سبحانه وتعالى في اوامره ونواهيه، حكيم سبحانه وتعالى في افعاله وفي شرعه. فربنا سبحانه وتعالى حكيم. وان الانسان لو كان بيده لطلب ذلك العذاب ان يقع على ذلك الكاذب. ولكن الحكمه لا يعلمها الا رب سبحانه. ان اجل الله عز وجل ذلك العذاب الذي يطلبه ذلك الكاذب فكان ذلك الحكمه. وان عجل الله عز وجل له العذاب كان ذلك الحكمه. فالله تعالى حكيم سبحانه وتعالى. فمرض ذلك الى الله تعالى يقص الحق وخير الفاصلين، يبين سبحانه وتعالى بيانا شبيه وهو خير القرينه بين عباده سبحانه وتعالى. ثم يذكر هنا ابن كثير رحمه الله شبهه، قال لو قيل فما الجمع بين هذه الايه وبين ما ثبت في الصحيحين؟ ما هو الجمع والجمع بين هذه الايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى نعت له يقول قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينهم، لو كان بيدي لامضى ذلك العذاب الذي يطلبونه. فقال كما رأي الجمع بين هذه الآية وبين الرواية التي وردت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد منه بحب؟ فقال لقد لقيت من قولك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة. إذ عرضت نفسي على ابن عبد يمين ابن عبد فلان فلم يجبني إلى مرض، قال فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستغرق إلا بفضل تعالى، فرفعت رأسي فإذا ألم سحابة فظللتني، فنظرت فإذا بها جبريل عليه السلام، فنداني فقال إن الله قد سمع قول قومك ويرد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال. لتأمرهم بما شئت، لتأمرهم بما شئت به. قال فنداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك وقد بعثني ربك اليك لتامرني بامرك، فانا شئت ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال على ذلك لماذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم لهم العذاب؟ لماذا لم يامر ملك الجبال ان يطلق عليهم الاخشبين؟ والله تعالى لما سمع قول قوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أرسل له ملك الجبال مع جبريل عليه السلام. قلنا وملك الجبال ينفذ ما يؤمر به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ أضغط على النخشبين وخلال الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأرض أن يخرج الله الأفضلين من يعبد الله لا يشرك به شيئا. والداعي دائما إلى دين الله سبحانه وتعالى لا يفطر لنفسه، لا يفطر لنفسه، وده غيره هو دعوة الخاص إلى دين الله سبحانه وتعالى. أما إن كان أمر الغيور فلا يفطر لنفسه، قلنا لأن هذا الداعي قلنا رقى في سلم العبودية وسلم الإيمان. قد يسبق قد كذا أو كذا، لكن هو لا يرد تلك السفهات. قلنا قضيته أعلى وأكبر من ذلك الأمر، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه أبدا، ولكن متى كان غضب النبي؟ إذا تركت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. أما إن كان يتبع غير ذلك فكان يعرض تماما عن ذلك الأمر، لأن هذا خلق الأنبياء وخلق المرسلين وخلق الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أمر الدعاء أن يعرضوا عن الجاهلية، قال قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجريمة. فقال سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أن موسى عليه السلام عندما قال له قوم عندما رأوا مروا أن يذبحوا بقرة قال تتخذون هدى، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا ليس بقلوب للداعي لدين الله سبحانه وتعالى ولا للأنبياء ولا المرسلين. فعلى ذلك نجد أن النبي لم يصل لنفسه أبدا، ولكن كان يظهر غضبا لإذا تركت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك الأمر، ثم يعني الأمر كان شديد وأمر السبب نفسه، وعند ذلك إذا مات القوة يعني أنبر ذلك الغضب. ولكن الداعي لدين الله ليس هذا سبيل، وأعرض عن الجليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى طلب الأرض أن يخرج الله الأفضلين من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قال وعلى ذلك ما وجه الجمع بين هذين الامرين؟ قال الله تعالى قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم، يعني لو كان بيدي انفاذ ذلك العذاب عليكم لاوقعت عليكم. قلنا هنا ايضا يعني عذر على النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل هذا العذاب على قومه بعدما ردوا بهذا الرد الفضل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما وجه الجمع لماذا هنا لم يطلب من ملك الجبال أن يلقي العقوبة على هذا القوم؟ وهنا قال لهم قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينهم. قال ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية دلت على أنه لو كان أي وقوع العذاب الذي يطلبونه حصل به لهم لأوقعوا به. وأما الحديث فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب به، بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطلق عليه الأخشبين. وجعل مكة لديه يختلفان جنوب وشمال، فهذا استأذن به وسأل الرزق له. هذه المسألة مختلفة، هنا هم سألوا العذاب وهنا هم سألوا العذاب، يعني كما بين لنا رب سبحانه وتعالى في أكثر من موضع من كتابه أن الكفار كانوا يسألون ذلك العذاب أن ينزل تلك من السماء وجدا. قلنا ده دائما أيضا يعني سبيل أهل العناد والتعنت، دوما كانوا يتعنتون مع رب الله سبحانه وتعالى ويسألون تعجيل العقوبة. فدائما كده لما نقرأ في القصص القرآنية ما يعني من طائفة من هذه الطوائف الكافرة التي كانت تصد عن سبيل الله إلا وكان تطلب ذلك استهزاء واستهانة وتنقضا من شأن ذلك النبي، يطلبون منه أن يزعموا ذلك عذاب لو كان صديقا أو كان مبعوثا من قبل الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يؤمن ثم بعد ذلك أجل الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك العذاب القادم. فكذلك هنا أيضا نجد أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم برضيهم عليه وعدم قبوله بذلك الحق طلبوا ان ينزع عليه ذلك العدل، فقال له قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. اما هنا فلم يطلبوا يعني ولم يسالوه وقوع العذاب، لم يسالوه وقوع العذاب، فاستاذن به وسال بالسجن. يعني هذا هو النبي، وكل قضيته هو كيف يستنقذ تلك النفوس من النار. والذين مهمة الأنبياء والمرسلين والدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، قلنا كل مقصده هو كيف يستنقذ هذه النفوس أن تكون هالكة في نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك هذه نفس ربنا سبحانه وتعالى مكن له أن يستخرجها من النار، أو يهديها ربنا سبحانه وتعالى حتى لا تكون موصولا للنار. يبقى دي قلنا الدعوة، وهذا امر لابد ان يوضع في القلب، دي مهمة اساسا لا تصل لنفسك، ولكن تطلب ذلك لربك سبحانه وتعالى، وعلى ذلك تمضي في دعوتك، وكذلك في تمهيد ذلك الطريق للناس، طريق الهداية وبيان ذلك الطريق والمعاني هذا الطريق. وكذلك ايضا من حال الثاني ان يكون رفيقا بالقوم، ان يكون رفيقا بالقوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان منكم بشيء الا دانا، وما كان منكم بشيء الا شانا. ثم تاتي بعد ذلك الايات لكي تبين لنا وعلم الله سبحانه وتعالى المحيط. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تخرج من ورقه الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآيات تشتمل على بيان مرتبتين من مراتب القدر، مرتبة علم الله عز وجل الأزلية المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ. والله تعالى كما قال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تخرج من ورقة إلا يعلمها، ولا حبل في ظلمات الارض ولا رب ولا يملك الا في كتاب مبين. كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. كتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. عندما خلق الله تعالى القلب قال له: قال وما اكتب؟ فكتب القلم ما هو كان الى يوم القيامه، كما قال ذلك وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، انما الغيب لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الكاهن، الكاهن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا لماذا؟ قال الله تعالى: انما الغيب لله. يبقى علم الغيب هذا استاثر به ربنا سبحانه وتعالى. الكاهن بيدعي علم الغيب، فان اتى انسان الى الكاهن فاستاثر ذلك الكاهن، يبقى على ذلك وكانه يقول ان هناك من يشترك مع ربنا سبحانه وتعالى في علم الغيب، والغيب انما الغيب لله كما قال ربنا سبحانه. انما الغيب لله، يبقى الله سبحانه وتعالى الذي استاثر بعلم الغيب. فلو كان الانسان ذهب الى كاهن وصدق ذلك الكاهن، قلنا لازم هذا التصديق وكانه يقول ان هناك من يعلم الغيب غير الرب سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ليه كفر بما انزل على محمد؟ قلنا لانه كاهن بالضبط كده يقوم بمحو تلك الايه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، لا يعلمها الا هو. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر انما الغيب لله، الله تعالى الذي استاثر بعلم الغيب دون غيره. يبقى لو احنا اعطينا الكاهن هذا الامر صدقناه، وكاننا نقول ان الكاهن ايضا يعلم الغيب، يعلم الغيب. فلذلك قال: فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله. ثم تلا بقول الله سبحانه: إن الله عنده علم ساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم قدير. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات يقول: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، قال: لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا الآيات: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وكذلك وفي حديث عمر أن جبريل عليه السلام يتبدى له بثلث أعرابي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وسأله عن الإسلام سأله عن الإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآيات. ولذلك عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولم يخبرنا عن أماراتها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خمس لا يعلمون إلا الله، ثم تلا يعني هذه الآيات: ويعلم ما في البر والبحر. وان هذا بيان لعلم الله عز وجل المحيط، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يبقى الانسان كده يبقى يعلم يقينا ان الله تبارك وتعالى يعلم الكليات والجزئيات، يعلم سبحانه وتعالى ما يصدر من ذلك العبد وما اخطاه الانسان في قلبه وفي صدره. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه، وكما قال ربنا سبحانه الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ما يكون من نجوى ثلاثه الا رابعه ولا خمسه الا وثالثه ولا اكثر من ذلك ولا اجمل الا ومعهم اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى قد احاط بكل شيء علما. فهذه الايات قال فيها ربنا سبحانه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، ما في البر والبحر. علم الله سبحانه وتعالى محيط بجميع الموجودات، سواء كانت في البر او كانت في البحر، سواء كانت في باطن الارض او كانت في جو السماء، فالله تعالى لا يخفى عليه شيء لا في الارض ولا في السماء. يعلم سبحانه وتعالى خائنة الاعين وما تخفي الصدور وما تسقط من ورقة الا يعلمها. كل الحاجات دي حاجات يسيرة جدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ينبه العباد ان كان الرب سبحانه وتعالى ما من ورقة الا ومكتوب في اللوح المحفوظ ماذا تسقط واين تسقط وعلى اي وجه تسقط. ان كان ربنا سبحانه وتعالى كتب ذلك قبل الانسان عشان يشعر بهذه المراقبة بمراقبة الرب سبحانه وتعالى لك في كل أعمالك، في حركاتك، في سكناتك، في أقوالك، في أفعالك، كل ذلك الرب سبحانه وتعالى مطلع عليه. فهذا فيه تنبيه للمكلفين على أمر الحساب، يعني هذا فيه تنبيه للمكلفين على أمر الحساب. إن كان الله سبحانه وتعالى لا يفوت من كل ما يصفون في الدنيا ما يصنعون في الدنيا شيء، إذا كان لا يهمل الأحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب، فيا ترى إلى حال المكلف يكون إزاي؟ سيدنا قال الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلم الحركات حتى من الكمالات، فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من الجن والإنس. يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تؤدى الحقوق يوم القيامة، فكان الإرشاد والتنبيه أن الله سبحانه وتعالى سيقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. هذه الشاة القرناء نرحت الجماء في الدنيا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى على أعين الناس أمام الناس عروض الشاة، ربنا سبحانه وتعالى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. كنا دي حيوانات بهائم غير مكلفة، قلنا لما المكلف يرى ذلك الأمر إن كان ربنا سبحانه وتعالى سيجعل هذه المظالم ترد، يبقى الحق هذا يوم تؤدى فيه الحقوق. قلنا شاء قرنان نصعد الشاء الجمال في الدنيا، فالشاء الجمال تقتص منها يوم القيامة. وانا عرفت دي حيوانات بهائم غير مكلفة، غير مكلفة، لكن المكلف لما ينظر إلى ذلك الأمر إن كان القصار بهذه الحيوانات التي لم تكلف بعد، فما بال المكلف عندما يرى ذلك الأمر. هنا أيضا ربنا سبحانه وتعالى ينبه العباد: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نتخيل كده ورقة، يبقى شوف ملايين الأشجار وملايين ملايين الأوراق، يبقى هذه ورقة تسقط في وقت كذا في زمن كذا على أي وجه تكون، كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، سبحانه أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. قلنا الأمر لا يفزع المكلف، يفزعه، وبالتالي ترى يستطيع بعد ذلك أن تثمر شرا في قلبه، تقول لا، سلم ما يرى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فعلى ذلك ماذا نصنع وماذا نفعل؟ يبقى لابد أن نراقب الحركات والسكنات، نراقب ما تلفظ به، نراقب حتى الخواطر التي تلف على قلوبنا، وكفانا بذلك أن الله تعالى قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه. يبقى لذلك قلنا انه ينبغي ان نزيل اي معنى من معاني الشر من قلوبنا، قلنا حتى ياتي ذلك القلب وقد زين لنظر الرب سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذلك مصدر باللوح المحفوظ، كل ذلك مصدر باللوح المحفوظ كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. 50,000 سنة عندما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق ثم أمره أن يكتب. قلنا يبقى هذه آية، يبقى ماذا تعطي للإنسان؟ يبقى المراقبة في كل ما نتكلم به، المراقبة حتى في الخواطر والمرنات التي ترد على القلوب. فالله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء لا في الأرض ولا في السماء، لا مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء كما قال وبين سبحانه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ويقارن فوق عناده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت أو تترسلون وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. طبعا يعني دائما يعني قضية البعث والجزاء قلنا هذه من أكثر القضايا ومن أهم القضايا وأبرز القضايا التي ظهرت في كتاب الله سبحانه وتعالى خاصة في القرآن المكي. قلنا قضية البعث والجزاء قلنا لما تكون هذه قضية تبث بقلب الإنسان بصورة حية هتكون محركة دوما هي امتثال الإنسان للطاعات، وكذلك يضع الإنسان السدود بينه وبين المعاصي. قلنا لماذا؟ لأنني أعلم يقينا أنني مبعوث من بعد الموت، أنا لا أغفل عن ذلك الأمر ولا أغفل عن هذه القضية. فالمطلوب هو أن نبث هذه القضية بصورة صحيحة في القلب، وأن حتى تكون حركة القلب دائما والجوارح تابعة لحركة القلب دائما كده تكون في اتجاه ذلك الأمر. يبقى لا ننسى ولا نغفل أنني مبعوث من بعد الموت، وكذلك موقوف بين يدينا سبحانه وتعالى ومسؤول عن كل ما صدر منا، ثم يكون المآب إما إلى جنة وإما إلى نار. الله تبارك وتعالى يبين أن هذا ما يكتبه الإنسان في حياة الدنيا مجزي به يوم القيامة، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فقال الله تعالى فيما يأتيه لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم وأتيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، إنما يعملكم أحصيها عليكم ثم أوفيها إياكم. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، الجزاء يا ترى هيكون عليه على الأعمال. والله تعالى كما بين ما ينزل من قبل إلا لديه رقيب عليه، كل ذلك يسطر على الإنسان. وكان الإنسان يقوم بهذا الإنسان على الملائكة، بتكتب الملائكة من حركات وسكنات الإنسان من أقواله مما يصدر من ذلك العمل، ثم يوم القيامة تنشأ علينا تلك الدواوين وحساب الإنسان على ما سطر عليه في تلك الدواوين. فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، وما ربك بظلام للعبيد. والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ابن كثير رحمه الله يقول سبحانه أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل، الله تعالى يتوفى عباده في منامهم بالليل وإلى وتوفى الأفضل، كما قال سبحانه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فتوفاه الله سبحانه وتعالى إلى وتوفي الأفضل. وقال سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فذكر في هذه الآية الوفاتين الكبرى والصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه الموتى الصغرى النوم يطلق عليه الموتى الصغرى. قلنا كل يوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى، آية الإنسان لو تفكر وتذكر وتدبر هذا الأمر، أنت ميت في كل لحظة. قلنا إن ختم على أعمال الإنسان فعلى ذلك هذه الدنيا قد ختمت، ولا تنشع الإنسان إلا يوم القيامة. يجازى الإنسان على ما سطر عليه من تلك الدنيا. قلنا كل يوم آية، آية التي لا تذكرك بهذا اللقاء الذي بينك وبين ربك. الموت عبارة أو النوم عبارة عن موت، هو الموت الصغرى كما سماه لنا ربنا سبحانه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. آية من هذه الآية سبحانه وتعالى. النوم في حد ذاته آية، آية كما قال ربنا سبحانه أنه جعل لنا النوم سباتا. قلنا لو الإنسان أصيب بتعب شديد، إرهاق شديد، قلنا مجرد كده غفوة، مجرد غفوة حتى لو كان الأعراض، لكن إنه لو ضرب قام بالنشاط. أين ذهب ذلك التعب؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل خاصية في النوم يدري فيها ربنا سبحانه وتعالى التعب الذي يجري الإنسان في بدنه. قلنا إذا بدأ كده قلنا يعني إرهاق وتعب شديد جدا، يبقى كان يعمل طول النهار قلنا أعمال شاقة فأصيب بذلك التعب. قلنا لو نام، قلنا لو كان للحظات ودقائق معدودات قام بنشاط جديد. قلنا طب ايه اللي حدث ده؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الخاصية في النوم نعمة من نعم الله، نعمة مش مجرد النوم حيجي ذلك، لا، بما جعل الله سبحانه وتعالى يعني من خاصية في ذلك النوم. لذلك قال سبحانه أنه جعل لنا النوم سباتا. فهذه قال الآية يعني تشتمل على الركعتين الكبرى والصغرى. قال الله تعالى والذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما كتبتم من الاعمال بالنهار. قال هذه جمله مفرده دلت على حاطة علم تعالى بالخلق في ليلهم ونهارهم في حال سكونهم وحال حركتهم، كما قال تعالى منكم من اطار القول ومن جهر به ومن هو صاحب بالليل وسالك بالنهار، وكما قال سبحانه وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. يبقى هذه رحمة، تقلب الليل والنهار رحمة، يبقى النهار رحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى، إليه رحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى، تقلب الليل والنهار هذا رحمة ورحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل لنا هذه الخاصية في الليل للسكون، وأما النهار فلكي يلتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. والنهار هو لمعاش الإنسان، والنوم كان للخلود والراحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ليختبر الإنسان أن يضحي لربه في وقت الراحة، يعني ربنا سبحانه طلب الإنسان أن يضحي بوقت الراحة لكي يقف بين يدي سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه يا أيها المزمل قم الليل، لم يقل له قم النهار، قلنا لأن بداية الإنسان يقظ في حال النهار، لكن الليل دل الخلود والنوم والتعب. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى طلب الإنسان إن كان فعلا طالب الجنة، فعلى ذلك ما كان له ان يضحي بالجنه في سبيل السويعات، يعني ينام فيها ويغفل عن طاعه رب سبحانه. لذلك نجد ان الله تعالى لما مدح العباد المؤمنين قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فيضحي الانسان بوقت الراحه، فالله تبارك وتعالى يطلب الانسان ان يضحي بوقت الراحه إن كان فعلا طالبا للجنة. أما الوقت النهار فده وقت أساسا يعني يقظة، وقت يقظة، فالله تعالى طلب منك أن تضحي لربك بوقت الراحة، بوقت الراحة. والإنسان يسأل ذلك الفضل من ربه سبحانه وتعالى، ويسأل الله من فضله. يبقى هذه منة ونعمة من الله تعالى أن يوفق العبد إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى كل العبد موفق إلى طاعة الله، هذه نعمة من نعمة، ليس بحول العبد ولا بقوته، ولكن ما كان ذلك الا بمعونه رب سبحانه وبمدده لذلك العبد. فلذلك قال سبحانه والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ما كتبتم من الاعمال في النهار. مش معنى ذلك ان الانسان لو كتب يعني ملء الاعمال بالليل هذا لا يكتب له، لكن قلنا ان الليل اساسا للراحه وساعات العمل والمعاش كلها بتطلب في النهار، ولكن كل ذلك بيسطر على الانسان سواء كان في ليل او نهار او نهاره تسطر عليه تلك الاعمال. قال الله تعالى ورحمته جعل لكم الليل والنهار تسكنوا به اي في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل قلنا أساسا للرب وجعل النار لطلب المعارف. قال سبحانه وتعالى والذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنار أي ما كتبتم الأعمال دي ثم يبعثكم به أي في النار ليقرى أجل مسمى. كل إنسان له أجل محتوم وعند ذلك عندما يأتي ذلك الأجل ربنا سبحانه وتعالى يوكل هذه الملائكة التي وكلها ربنا سبحانه وتعالى بنزع هذه الأرواح حتى تنزع تلك الروح من ذلك البدن متى أتى ذلك الأجل. متى أتى ذلك الأجل كل إنسان له أجل محدد محتوم. قلنا مع نهاية هذا الأجل يفارق الدنيا ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فيجازي ربنا سبحانه وتعالى العباد خيرا فخير وان شاء الله هو القاهر فوق عباده والذي قهر كل شيء وخضع لجلال عظمته وكبرياء كل شيء والقاهر فوق عباده. الله عز وجل له علو القهر كما له علو الشأن. فالله تعالى يتسمى بالاسماء الحسنى ويوصف سبحانه وتعالى بالصفات العلى فله علو الشأن سبحانه وتعالى وله علو الذات. الله تعالى كما قال في كتابه الرحمن على العرش استوى. الله تعالى مستوى على عرشه فوق سماواته باطن من خلقه يعلم ما انتم عليه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يعلم ما انتم عليه ان حتى لا نظن ان الله تعالى لا يراه. فالله تعالى مستوى على عرشه فوق سماواته باطن من خلقه ولكنه سبحانه وتعالى يعلم ما انتم عليه. ما أنتم عليه إنني معكم أسمع وأرى ومن قال فوق عبادي قال كل شيء وقطع لجلالي وعظمته وكبرياء كل شيء وإنت عليكم حافظا من الملائكة يحفظون هذا الإنسان ويحفظون عمل هذا الإنسان لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك ملائكة وابتلى ربنا سبحانه وتعالى بحفظ الإنسان فيما لم يقدر عليه فإن كان الفرد خلوا بينه وبين الفرد. فالله تعالى كما قال لهم عاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يبقى نجد كده الإنسان ده بيبقى عليه حراس من ملائكة يحفظون ذلك الإنسان فيما لم يقدر عليه. فيما لم يقدر عليه قلنا في أحيان يسير الإنسان في الطريق فيسير أن هناك حفرة كاد أن يقع في الحفرة الإنسان يسير في الطريق نقول هذا الإنسان انحرف قليلا فإذا بحبل وقع على نفس الموطن الذي كان فيه نقول يعني لو لم نتعرف نقول الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء الملائكة يحفظون الإنسان فيما لم يقدر عليه. أما إن كان الفرد خلوا بين الإنسان وبين الفرد خلوا بين الإنسان وبين الفرد الملائكة تقوم بحفظ الإنسان وحراسته فيما لم يقدر عليه. إن كان الفرد خلوا بين الإنسان وبين ذلك الفرد. قال سبحانه لهم عاقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمره ويرسل عليكم حفظا يحفظون بدن الإنسان ويحفظون عمل الإنسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يرسل من قول إلا لديه رقيب ما يرسل من قول إلا لديه رقيب ملائكة وكلها ربنا سبحانه وتعالى بحفظ أعمال الإنسان وبالتالي يفضلون عن الإنسان كل ما يصدر منه من أقوال أو حركات أو سكنات ثم بعد ذلك يحاسب على ذلك عند ربه سبحانه وتعالى. ويمتع عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرجون. ملائكة وكلها ربهم سبحانه وتعالى بقبض روح الإنسان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم هذا ملك الموت ولكن ملك الموت له أعوان من الملائكة هذه الأعوان يساعدون ملك الموت هو يقوم بقبض الروح ثم بعد ذلك لا يتركونها معه ولكن يأخذون هذه الروح ثم يضعونها في الكفن والحوض إن كان من حوض الجنة أو كان من النار. ملك أعوان يبقى هذا الملك ملك الموت يقوم بإخراج الروح من الجسد ويقوم بتوجيهها ثم بعد ذلك هم يترقبون الروح من ملك الموت حتى إذا جاء أحداث الموت وفاته رسولنا وهم لا يفرطون لا يفرطون في حفظ الروح هذا الإنسان يحفظونها ويجدونها حيث شاء الرب سبحانه وتعالى إن كان الأبرار ففعليين وإن كان الفجار ففي سجين. ثم يقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان عند الموت، وعند الموت تحضره الملائكة على أي صورة، وما يقال الإنسان عندما تنزع الروح من البدن، عندما تنزع الروح من البدن. ويكفينا لذلك ما قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ده بالنسبة للطائعين. يبقى أهل الطاعة الذين استقاموا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى تأتيهم الملائكة تبشرهم. قلنا في اللحظة التي تفارق فيها الروح البدن: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ويبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي المقابل لو كان من الفجار، لو كان من المجرمين، لو كان من المعاندين المكذبين، ولو صرف إن الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم على الذين تستكبرون. يبقى حال الإنسان لابد أن يكون حالة من هاتين الحالتين: إما أن هو يبشر بهذا النعيم عند نزع الروح، وإما أن يبشر بذلك العذاب المهين عند نزعه. ولو صارت الظالمون في غمرات الموت، يبقى هنا هذه بيعالج سكرات الموت. ولو صارت الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة هي مكلفة بنزع روح هذا الإنسان، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يبقى الإنسان يبشر بإحدى هاتين البشرتين: إما أن يبشر بالنعيم والجنة لو كان من المؤمنين الطائعين المستقيمين على أمر الله سبحانه وتعالى، وإما أن يبشر بالعقبى إن كان من المكذبين المعاندين الذي حال به الطريق عن طريق ربه المستقيم. هنا أيضا يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان عند النزع الأخير، عندما تنزع الروح من البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان رجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت الجسد الطيب، اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال قالها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها إلى السماء فيفتتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، كانت الجسد الطيب، ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الرب سبحانه. واذا كان رجل شو قالوا اخرجي ايتها النفس الخبيثه، كانت الجسد الخبيث، اخرجي ثمينا وامشي بحميد ورزاق اخر من شكل ادواب، فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، ويقال فلان، فيقال لها مرحبا بالنفس الخبيثه، كانت الجسد الخبيث، ارجعي سميرا فانه لا يفتح لك ابواب السماء، فترسل من السماء ثم تطير الى القبر. فياتي الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الاول، وياتي الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الثاني. يبقى ده حال الانسان لما بتنزع الروح من البدن. الميت تحضره الملائكه، الميت يصيب عنه تحضره الملائكه، وقل يتوفاه ملك الموت الذي وكل بكم. يبقى هذا ملك الموت، ربنا سبحانه وتعالى وصل الى ملك الموت قبض الارواح، هو لا يقوم بقبض الروح الا اذا اتى وانتهى اجل تلك الارواح، اتى تلك الانفس. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصور لنا ذلك المشهد. قلنا المشهد لا يتعرض به الانسان، حتتعرض الى ذلك المشهد اما ان تكون من اصحاب يعني المشهد الاول، واما ان تكون من اصحاب المشهد الثاني. هنا دي مشاهد تطورية، يبقى لابد من تصورها، وذلك لأن دي حقائق واقعة لا محالة، فمر بهذه الحقيقة لا محالة. قال: إذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت الجسد الطيب، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فاخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا تزال قال ذلك حتى تخرج. يبقى ازاي تصلي كما يعني تصلي القطره من فيه استقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، روح المؤمن، روح المؤمن، وده على الرغم ان هو ممكن يعالج سكرات الموت تبقى شديده عليه، لكن الروح كيف تخرج؟ يعني تسير كما تسير القطره من فيه استقاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يكفي يعني ان الملائكة ينادون على تلك الروح عندما تنزع من الجسد. قلنا بشرى عظيمة جدا، بشرى عظيمة. فلذلك قال يقال لها ابشري وقومي حميدا وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان. فيقال مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، تكون حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. يعني يبقى في علاقة كده بين الإنسان وبين الملائكة. الإنسان المؤمن له علاقة بينه وبين الملائكة الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. تخيل كده حملت العرش الملائكة من حملة العرش يعني يدعون لهذا الإنسان المؤمن ويتوسلون إلى ربهم سبحانه لأسمه بذلك أن يغفر لذلك رجل منه. وأنت في علاقة رابطة بينك وبين الملائكة، هذه الرابطة لا تنفك. فلذلك قال إن هذه الملائكة تقول وأبشر برحمة الله رب غير رضوان فلا يتزال يقال له ذلك حتى يتهم إلى السماء التي فيها رب سبحانه. إذا كان رجل سوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ثمينة وأبشري بحليم ووثاق وآخر من شكلها أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرض بها الى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان. فيقال لها مرحبا بالنفس الخبيثه، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمه فانه لا يفتح لك ابواب السماء، فترسل من السماء ثم تطير الى الارض فيجلس صدره الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الاول. طبعا في الارض الان معلوم طبعا لتاتيه ملكان ينهراني ويسالاني كما هو معلوم. قال ويستمر الكفر ثم ردوا الى الله مولاهم بالحق، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، هل الملائكه ولا الانسان؟ قول قال ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هل الملائكه يرجعون الى ربهم سبحانه وتعالى، والقول الثاني ثم ردوا الى الله مولاهم الحق اي يعني قال كلهم يردون الى ربهم سبحانه فيحكم فيه سبحانه وتعالى بعدل كما قال قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم، وقال احشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ولهذا قال مولاه الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسب فلا حكم فيه لغير سبحانه مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يحكم ربنا سبحانه وتعالى في الخلق، يحكم ربنا سبحانه وتعالى بعدله في الخلق الا له الحكم، فالحكم مرده الى الله سبحانه وتعالى، هو الحكم سبحانه وتعالى والله تعالى هو الملك. لا فكل ملك يدوم الا ملك الرب سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلا حكم فيه لغيره، واسرع الحاسبين يحاسب سبحانه وتعالى القرار في اسرع زمن. ثم تاتي بعد ذلك الايات ان الانسان يعترف بنعم ربه سبحانه وتعالى عليه خاصه في حال الشده. في حال الرخاء قلنا قد يكون الانسان في طغيان وفي بغي وفي عدو وفي عصيان، لكن في حال الشده لمن تلجا؟ يلجا الى الرب سبحانه وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا ان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون، قل والله على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفهمون. ونرجع عن الكلام لله سبحانه وتعالى المره القادمه نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Thank you.